إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله فيما يتعلق بدروس مضت وخلت تتعلق بمعرفة القواعد الهامة التي تبصرنا في معرفة حقوق المسلمين بعضهم لبعض، ولسنا نحن بصدد ذكر هذه الحقوق وإنما ذكر قواعد تحكم بها هذه الحقوق. وقاعدة الأخيرة التي مرت معنا وهي معرفة أن الرابطة التي تربط بين المسلمين ومنها تؤتي هذه الرابطة أكلها، هي أن نعلم أن ربنا جل وعلا جعل رابطة الأخوة هي الرابطة الإيمانية بين المسلمين جميعا، فالمسلمون أخوة في دين الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. والقاعدة الثالثة الرابعة والخامسة في هذا الباب قاعدة مهمة كذلك الناس غفلوا عنها إما جهلا وإما قصدا، فهذه القاعدة تدور على معرفة أن الحقوق التي تؤدى للمسلمين هي ليست متساوية. نعم، نحن نذكر في كلماتنا العامة بأن ينبغي المسلم أن يعطي إخوانه المسلمين حقوقهم كاملة مكملة، هذا الأصل، لكن هناك تفصيل، فنجد أن الأدلة الشرعية دلت على أن بعض من المسلمين لا يستحقون أن تعطى حقوقهم كاملة، بل لابد أن تنقص. والناس في هذه المسألة على طرفي نقيض، فمن الناس من عنده إفراط في هذا الباب فيعطي لكل أحد حقوقه الكاملة، يعطي لكل من عاشره حقه الكامل بغض النظر سواء كان عابدا صالحا أو كان فاجرا ماجنا، ولو كان محاربا لدين الله جل وعلا، كما نجد في بعض الحكومات في بعض الدول أنها تعامل الناس على حسب البطاقة، من كان عنده جنسية لهذه البلدة فيأخذ حقوقه كاملة، ولو كان كافرا ولو كان يهوديا ولو كان نصرانيا ولو كان محاربا لدين الله لا دينيا يعطى هذا كمثل ما يعطى ذاك، هذا ليس بصواب وليس هذا من دين الله جل وعلا. قال جل في علا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وبالمقابل فهذا في إفراط، وبالمقابل هناك في تفريط من الناس من فرط في حقوق المسلمين فلا يعطي للناس حقوقهم، بل بالعكس هضم حقوق الناس بل وتعدى عليها، كمن يسفك الدماء وكمن ينتهك الأعراض وكم يأخذ الأموال، كما نرى من كثير من أحوال المسلمين للأسف أنهم يعتدون بعضهم على بعض متناسين هذه الحقوق. والأدلة العامة والخاصة دلت على عظم هذه الحقوق، وخاصة ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض، ولها مزية خاصة وأنها يجب أن تحفظ. قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذه الأدلة تدل على وجوب حفظ هذه الحقوق وجوبا ولا تنتهك، وأن أي انتقاص منها فإن صاحبها في إثم عظيم في دنيا وفي أخرى، ولسنا نحن في هذا المجال في ذكر هذه العواقب الوخيمة، لكن أردنا أن نبين في هذه المقدمة أن نعلم أن الناس إزاء حقوق المسلمين هم على طرفي نقيض، فمن الناس من يعطي الحقوق كما يزعم كاملة لكل أحد، لكل أحد يعطيه حقه الكامل، ومن الناس من يتعدى على حقوق المسلمين. والصحيح في هذا الباب التفصيل، وهي أن المسلم يتحصل على حقوقه كاملة، وذلك على قدر تمسكه بدين الله جل وعلا، وعلى قدر قربه من الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد المسلم على هذه الحال من الإقبال على الله جل وعلا، فوجب على المسلمين أن يؤدوا إليه حقه في كل شيء. وأما إن اتضح من هذا المسلم المجاوزات والمخالفات وانتهاك الحرمات والابتعاد عن دين الله جل وعلا، فإن حقوقه تنقص ولا تؤتى كاملة ولا تعطى له كاملة. ويدلنا على ذلك ما ذكره العلماء في باب الهجر. هذا الباب إخواني في الله من تأمل فيه هو عبارة عن نقصان لحق المسلمين. رجل الأصل أنك تعطيه حقه كامل، لكن لما وقع في مخالفات، وقع في موبقات، وقع في بدع وطوام، ماذا أجمع العلماء على أنك تهجره. من الهجران أنك لا تكلمه ولا تجالسه، وأنك لا تصاحبه ولا تماشيه، بل ولا تعوده إذا مرض. هذا معنى أنك أنقصت حقه. لماذا أنقص من حق هذا المسلم؟ هو مسلم، لا زال في سلك الإسلام، لماذا أنقص من حقه؟ على قدر بعده عن ربه سبحانه وتعالى. بهذا نعلم إخواني في الله أن حقوق المسلمين الأصل أنها تؤدى كاملة مكملة، إلا إذا وجد من هذا العبد التقصير في دين الله جل وعلا، فإنه حينها ينقص من حقه. والدليل على ذلك إجماع العلماء على هجر الماذا؟ على هجر العصاة، وعلى هجر أصحاب الموبقات العظام والبدع الطوام. ندخل في موضوع له علاقة بهذا الموضوع، وخاصة أنا تطرقنا إلى موضوع الهجر، وهذا الموضوع إخواني في الله تقع فيه ملابسات لابد أن توضح. موضوع الهجر لا يمكن أحد أن يلغيه، لا يمكن أحد أن يحذف هذا الباب من الشريعة، بل هو دين، وهي ديانة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا بأن يهجر من لا خير فيه. والأدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف دائرة على مشروعية الهجر، لكن ينبغي الانضباط ببعض الضوابط إخواني في الله، وخاصة ونحن في هذه الأزمان نرى أن هذا الباب لا أقول فتح بل كسر هذا الباب، فأصبح الهجر يؤتى من قبل أناس من غير زمام ولا خطام. من أهم المسائل إخواني في الله الذي ينبغي المرء المسلم، وخاصة كما قلنا أن الهجر عبارة عن نقصان لحقوق المسلمين، فهو أمر خطير فيحتاج إلى ضبط. فمن الضوابط الذي ينبغي أن نفهمها إخواني في الله في باب الهجر، أن الهجر إنما شرع للتأديب كما يقول العلماء، وهذا من أعظم مهام الهجر أنه يجعل للتأديب، شرع لكي يجعل هذا المخالف ينزجر. إذا ما انزجر بالنصيحة، من زجر بالموعظة، من زجر بالترغيب والترهيب، حينها لا محالة من الهجر. فوجد إن وجد أن الهجر مثل في تأديبه وتأديب غيره يتخذ هذا الأسلوب، فهو أسلوب للتأديب. إذا علمنا أنه الغرض من الهجر هو التأديب، فإذا وجد أن هذا الشخص قد أدب، إذن لا بقاء للهجر بعدها، هذا أمر. والأمر الآخر، إذا وجد أن هذا التأديب يحصل بفرد أو باثنين أو بثلاثة، إذن يكفي هؤلاء، ولا داعي أن يقحم جميع الأفراد في هذا الباب، ولا داعي أن يقحم جميع الأفراد في هذا. إذا كان التأديب هو يحصل بواحد أو اثنين أو بفئة يكفي. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيح في قصة ذاك الرجل الذي قتل نفسه، فأراد الناس أن يصلوا عليه وطلب من نبينا أن يصلي عليه، قال عليه الصلاة والسلام بعدما ترك الصلاة، قال صلوا على صاحبكم. الدلالة أولا، نبينا ما صلى على هذا الرجل وهو مسلم، فهذا انتقاص لحقوق المسلمين لكن لمصلحة، وهو أنه وقع على مخالفة لابد أنه ماذا يقع فيها زجر له ولغيره. فترك نبينا الصلاة على هذا الصحابي، ومع ذلك هل أمر نبي من جميع الناس الترك؟ هل أمر من الجميع بترك الصلاة لا تصلوا عليه؟ قال لا، صلوا على صاحبكم. لماذا؟ لأن التأديب قد حصل به، التأديب قد حصل به عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد أن مخالف من المخالفين وكان التأديب من جهة معينة كافية، يكفي هؤلاء والبقية تبقى على حقها، تبقى على حقوقها، تؤدي حق المسلم حقه كامل موفى إن كان التأديب يحصل. أما إذا كان التأديب لا يحصل إلا بمجموع الناس فهذا أمر آخر. الأمر الثاني إخواني في الله أن نعلم أن مجال الهجر أمره ضيق، أمره ضيق، ضيق جدا. ولك أن تعرف ضيق هذا الباب من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام. فنبينا هو الذي شرع الهجر، لكن لو ترى في خلال سلوكه واتخاذه لهذه الطريقة التأديبية نجد أنه ما فعله إلا لقلة من الناس. ولو أحد راجع إلى سنته ورجع إلى سيرته لعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما طبق الهجر إلا في ثلاثة، وهم الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا طبق النبي عليه الصلاة والسلام نظام الهجر عليهم، مع أن قد وجد مخالفون من قبل من بعد لكن ما هجرهم نبينا. فبهذا نعلم أن الهجر نطاقه ضيق لمصلحة عظيمة، لمصلحة عظيمة. أما أن ولأمر كذاك وليس لكل أمر، كما نرى الآن البلاء والتهمة والحكم بالهجر أصبح يعني يأخذ بالعشرات بالمئات، يهجر فلان بمن معه، يهجر فلان بمن معه ومن حوله هم أتباعه، فأصبح المئات والمئات يهجرون، ونحن في زمن غربة، ونحن في زمن كربة، ونحن في زمن قلة، ونحن في زمن استضعاف. إذا ما بقي من يبقى المسلم إلا ترك هؤلاء كلهم. كم هم العصاة في هذه الأزمان، كم هم المخالفون في هذه الأزمان، كثر، بل هم الغالب في الشعب، هم الغالب في الأمة، أهل المخالفة هم الغالب وهم الكثرة وهم الغلبة. إذا هجر هؤلاء وهؤلاء من سيعيش في الدنيا؟ لابد أن نراعى. بل كان سلفنا الصالح في أزمان من كان مخالف لهم ومع ذلك كانوا يعاشرون الكل، يعاشرون الكل، فما يتخذون نظام الهجر إلا في نطاق ضيق ائتساء بنبينا عليه الصلاة والسلام. أما ما نسمعه من بعض الإرشادات والتوجيهات، يهجر تلك الفرقة ويهجر ذاك الرجل، قد يكون على وقد يكون أخطاؤه ليست أخطاء داعي لهجره، كما نرى من بعض معاشة المسلمين بعضهم لبعض، لربما تكون أمور شخصية، أمور نفسية، مصالح دنيوية، ما على متاع زائل، على أغراض شخصية أو على مسائل فقهية، على مسائل اجتهادية، يقع عليها ولاء وبراء، يقع عليها هجر وهجران وعداء وبغضاء. هذا لا يتأتى، ما ينبغي إخواني في الله أن يكون هذا المجال لمجال الهجر يقحم في هذه المضامين، وإنما الهجر مجاله ضيق في وقته وفي استخدامه وفي استعماله. كذلك إخواني في الله مما يؤكد عليه في باب الهجر أنه ننظر في حال سلفنا في تطبيقهم لهذا النظام، عندما طبقوا هل طبقوا لكل أحد وعلى كل أحد، على الصغير والكبير، وعلى الرأس وغير الرأس، على الرأس وعلى الذنب؟ ما كانوا ما عليهم على هذا الفعل، وإنما كان هجرهم على الرؤوس، هجرهم على الرؤوس. ومن نظر إلى سيرة سلفنا الصالح لا رأيت تلكم المقالات الكثيرة عنهم أنهم كانوا يصرحون بهجر ذا وهجر ذا. وهذا كلمة ذا لو أنك نقشت ونبشت عن سيرته لعلمت أنه رأس، أنه رأس في البدعة، من أمثال بشر المريسي، جهم بن صفوان، الجعد بن درهم، غيرهم من رؤوس المبتدعة من الجهمية والمعتزلة، واصل بن عطاء، غير هؤلاء ومن أمثال هؤلاء. تجد أن الرؤوس ومن كان داعية، داعية سخر وقته وسخر علمه للتضييق وللتشويه وللتشهير بأهل السنة وبتضييق معالم الدين، هذا كذلك يناله هجر أهل السنة له. إذن نلاحظ أن نظام الهجر إخواني في الله ضيق حتى في تطبيقه، ضيق حتى في تطبيقه. أما الآن إخواني في الله نجعل الهجر يشمل الجميع، الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والداعية وغير الداعية، ما كان أهل السنة بل حتى في رواية الأحاديث يفصلون بين الداعية وبين غير الداعية. ومن نظر إلى بعض الصحاح البخاري ومسلم يرى أن أهل السنة من كان يروي عن بعض المخالفين، من هم من أهل البدع، معنى الرواية عنهم من كان يجلسون في مجالسهم ويحدثون عنهم وينقلون عنهم وهم من أهل البدع. لكن أهل السنة كانوا يفرقون، لابد من التفريق، من التفريق في المجالسة والمحاكاة والتسميع والتشهير به والتحذير منه والهجر، لابد إخواني من التمييز بين هذا وبين ذاك. أما ما نرى هذه الأزمان إخواني في الله من عموم البلاء، تجد أن أصبح الهجر ليس فقط ينصب على المخالف، بل ينصب على المخالف ومن يماشي المخالف ومن يبيع لهذا المخالف ولمن يشتري من هذا المخالف، حتى أصبح كل من له مساس بهذا المخالف يهجر، حتى يهجر. يعني هذا إخوان من الفوضى العلمية الذي ما ليست لها حظ من النظر وليس لها دليل من الشرع، وما كان هذا عليه فعل سلفنا الصالح. صحيح سلفنا كان يشد نكيرهم على رؤوس المبتدعة، من خبث حاله، من خبثت نيته وخبثت سريرته وطويته، هذا الذي يشتد عليه النكير. أما إذا رجل إمعة ليس له في زمام، ليس له في حلبة المناظرة، ليس له عنده علم شرعي ينافح ويجادل، اللهم تابع، فهذه عبد الله تراعيه لجهله، تراعيه على قدر على عاطفته، تعطيه تكسبه ولا تضيعه. فأخواني في الله، فمسائل الهجر مسائل كثيرة، لكن ينبغي التنبه لها، التنبه لهذه المسائل. وقد تكلم العلماء في المطولات في كتب المعتقد حول ما يتعلق بمسائل الهجر، ومن هذا الذي يهجر وكيف تطبيقه، أن لا يكون مسألة عبارة عن مسائل شخصية، من أحببته قربته ومن تركته هجرته. الأمر ليس شخصي يا عبد الله، بل الأمر تعبدي، الأمر تعبدي، يقوم لله ولدين الله ولذات الله سبحانه وتعالى، لا لذواتنا ولأشخاصنا، وله مرجعه إلى آرائنا ولا إلى أذواقنا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.